بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الباقر من آل محمد: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدراية للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. مساران اعتاد العلماء وطلاب العلم والمعرفة أن ينفذوا من خلالهما نحو الغاية، ألا وهي استنباط الحكم الشرعي من مضانه الأربعة. وكلنا يعلم أن رصيد الطائفة من الروايات يشكل أكبر رصيد حديثي بين المدارس الإسلامية. السر في ذلك أن ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انقطع بعد وفاته، حيث لا باب يوصل إلا ما أراده بابا موصلا، وقد أغلقه الكثير من المسلمين على أنفسهم. بيد أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أبقت الباب مفتوحا على مصراعيه، لذلك امتدت مدرسة الحديث من النبي محمد حتى القائم محمد. أحاديث ابتدأ بها الأئمة، وأحاديث وقعت جوابا وتوقيعات وبيانات ووصايا، هو عبارة عن عناوين تجتمع تحت موروث، ألا وهو الحديث الشريف أو السنة المطهرة. هذا هو الكنز، أما ليس بالضرورة وجود الكنز يعني الغنى، وإنما لا بد من امتلاك المفاتيح التي على أساس منها تفتح مغاليق الأبواب المفضية إلى ذلك الكنز. الحوزة العلمية هي المصنع الأصيل لتلك المفاتيح التي على أساس منها تفتح مغاليق الروايات، كما عبر الإمام الباقر عليه السلام: بالدراية للروايات يعلو المؤمن. الحوزة في قم المقدسة أحدثت نقلة نوعية في الجانب الدرائي والتعاطي مع المرويات الواصل عن أهل البيت عليهم السلام. الأسباب كانت مهيئة لتلك الحوزة أكثر مما هي مهيئة لغيرها من الحوزات العلمية. السبب أنها حوزة فتية تتطلع للمستقبل أكثر مما هي عليه في موروث، وإن كان ما لها من الموروث كما أصلت في أول يوم للحديث عن قم حوزتها من القيمة الشيء الكثير. الموروث التركة الماضي التاريخ ليس بالضرورة يعطي دفعا للأمام، وإنما قد يشكل عائقا إذا تحول الموروث إلى مقدس، يكبل العقول ويلغي وجهات النظر. فحوزة قم باعتبارها الحوزة الفتية، هذه التركة أو هذا العبء الثقيل الذي تنوء به بعض الحوزات الشقيقة لها، لم يكن يشكل عامل ضغط عليها، وبطبيعة الحال ممثلا في رجالات العلم وطلاب المعرفة فيها. الدراية للنص شيء مهم، لو أن العلماء والخطباء والكتاب تعاطوا هذا الجانب أي الجانب الدرائي كما ينبغي بعد أن يؤسس له من أسباب القدرة على التعاطي بناء على هذا البعد وهو الدرائي لرشدت مجتمعات، ولكان موقع أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أفضل مما هم عليه اليوم، وإن كان فيما هم عليه اليوم من الفضل الشيء الكثير يحسدون عليه. الفيضية كوكب زاهر مزهر في سماء المعرفة، مشع على الأطراف مهما ابتعد أو امتد بعدها. وعدتكم أن يكون الكلام عن ثلاثة من أعلام هذه المدرسة، أي ممن أنجبتهم هذه المدرسة العظيمة، لكن عند مراجعتي لسير هؤلاء الأقطاب الأركان الأعلام الأقمار الثلاثة وجدت أن من الظلم والجناية أن أجمع بينهم في خطبة واحدة، وإنما يفترض أن يعطى لكل واحد منهم ما يستحق لما تعنيه حياتهم من نورانية، وما تعنيه حياتهم من قدس وطهارة، وما تعنيه من حركة وعمل. السيد محمد حسين الحسيني الأصفهاني البهشتي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، علم متفرد بامتياز، قد أتحدث عنه كثيرا ولا أوفي، لذلك أكتفي بكلمة لسيد الأمة رضوان الله تعالى عليه في حقه، وهي كلمة واقعا فيها من التشخيص وإعطاء للحق حقه الشيء الكثير. يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: عاش البهشتي مظلوما ومات مظلوما، كان شوكة في عين أعداء الإسلام، وقال أيضا رضوان الله تعالى عليه: كان البهشتي أمة. أيها الأحبة، بهذا المختصر يمكن أن نطوي صفحة حياة هذا العملاق، لكن لابد من فك شفراتها والتدليل على مصداقية هذه العبارة التي هي من جوامع الكلم. الإمام يقول بهشتي يكملت بود، يعني كان البهشتي أمة بنفسه. السيد البهشتي بدأ دراسته العصرية في أصفهان، لكن الرغبة الجامحة دفعت به إلى حياض الحوزة العلمية، ولا غرابة لأنه من سلالة بيت عرف بالعلم. توجه للحوزة العلمية في أصفهان، طوى مراحل معينة منها، ثم انتقل إلى قم المقدسة، وفيها حضر البحوث الخارج. انتقى في حوزة قم الأساتذة الذين قرأ فيهم في كل واحد منهم ما يمكن أن يأخذ بيده إلى الهدف والغاية، ألا وهي تغيير الذات وتغيير المجتمع من حوله. من أساتذته مرجع الطائفة في عصره السيد البرجوردي رضوان الله تعالى عليه، والذي تقدم الكلام عن شخصيته. والسيد البرجوردي رحمة الله تعالى عليه امتياز في طهارة نفسه، وامتياز في غزارة علمه، وامتياز في انفتاحه، وامتياز في أكثر من جانب. تحدثت فيما مضى عن شطر من حياته. ثم عند المحقق الداماد إمام السير والسلوك والفلسفة والعرفان، واختص بالسيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، وعلى يدي الإمام أخذ أصول الاستنباط حتى تخرج مجتهدا من نوع خاص انعكس ذلك على معطياته الفكرية والفقهية. لم يتخلى الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه عن الدراسة الأكاديمية، وإنما وصلها بالدراسة الحوزوية، فحصل على شهادة الليسانس ثم الدكتوراه في المعارف الإسلامية. وعلى أساس من هذا فتحت أبواب الجامعة بين يديه، واستطاع أن يتغلغل في الأوساط المتنورة التي تحمل الشهادات أو الانفتاح الفكري والثقافي على المحيط العلمي والثقافي من حولها. وبالمناسبة كانت تلك الفترة من أكثر الفترات حراكا فكريا، اللهم لم يكن الحراك يصب في صالح الإسلام والمسلمين، وإنما كان المد الشيوعي والاشتراكي والرأسمالي قد قامت قيامتهم، ولم يدخروا جهدا في سبيل أن يضللوا المسلمين عن إسلامهم ويصدوهم عنه، مع التأسيس لمعالم مدرسة فكر حديث افترضوا أن يكون على أنقاض مبادئ الإسلام وفكره، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. حاز على إجازة الاجتهاد مبكرا، يعني من الأشخاص الذين استطاعوا أن ينالوا هذا الوسام الشريف المقدس في فترة زمنية إذا ما قيست بمن يقضي من عمره ردحا ثم لا يخرج إلا خالي وفاض، ما لا يستدعي الوقوف عنده كثيرا. هذا الاجتهاد كان يحمل نظرة تجديدية في مسار الاستنباط، ظهرت نتائجه في كتابته لدستور الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث من المعلوم أن كل الدساتير الوضعية لا علاقة لها بالدين بدءا وانطلاقا. لأول مرة يكتب دستور مدني يستمد قواه من خلال الكتاب والسنة المطهرة الواصلة عن طريق مدرسة محمد وآل محمد. هذه العملية تستدعي الاقتدار العلمي، الاطلاع على مجريات الأحداث، قراءة القانون في الدول المتقدمة زمن السابق، القانون الفرنسي والبريطاني والتشيكي والهولندي، هي التي كانت تسوس المنظومة الفكرية مع تطلع للفكر الشيوعي في روسيا بطبيعة الحال. لكن الفكر الروسي واضح أنه، أو الفكر الشيوعي، لم يكن يحمل من الاستحكام ما يؤمن له طول أمد، لذلك ما تشابا، يعني لم ينتظر مرحلة الهرم، وربما انتحار أصلا ما حصل لهم. الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه كان تحت دائرة البحث التي على أساس منها يعرض القانون الوضعي المستنتج على ثوابت الدين. كوكب من العلماء المجتهدين، قسم منهم في سطح المرجعية كانوا، واليوم أيضا هم يتحركون في فلكه. الكلمة، الفصل بيده، لا لأنه رئيس المجلس التأسيسي لصياغة الدستور وإنما لما كان يتمتع به من نظرة خاصة. أيضا لم يغمض جانب العطاء في الساحة الخارجية، يعني الميدان العملي للناس، وبطبيعة الحال محيط الحوزة هو المحيط الأقرب والأكثر إلحاحا عليه. من هنا ربما يلتفت البعض، أو ينبغي أن يلتفت البعض، إلى أن طرح مسألة الحوزة من على منبر الجمعة لم يكن عبثيا ولا استهلاكا للوقت، وإنما هو الرغبة الأكيدة في أن نجري تصحيحا في الداخل. وقد يقول القائل: لماذا لا يكون ذلك داخل أروقة الحوزة العلمية؟ وبمقدوركم أن تسألوا منهم لماذا لا يكون هذا، لماذا نسأل نحن ولا يسأل الغير؟ المنبر هو نبض الشارع، إذا تعذرت السبل فلا مناص أن يكون للمنبر الحسيني والمنبر المسجدي دور لا بد وأن ينهض به. الشهيد المطهري، الشهيد البهشتي رضوان الله تعالى عليه، أسس إعدادية الدين والعلم في الحوزة العلمية، وأحدث طفرة نوعية في مسار التحصيل وأسس الاستنباط. وهذه حركة تصحيحية لم تكن حركة في الداخل، يعني هو لم يأتي ليقوض أنقاض الحوزة ولم يأتها من أسسها، وإنما حاول أن يصنع الروافد لها لكن يفترض الحوزة أن تحافظ على نمطيتها وهيكليتها على أن تشق الروافد من حولها لتقوى الحوزة وتتطور. أما أن نجهز عليها من الداخل فهذا ما لا يحمل من أسس الصحة والصلاح شيئا. ثم لم يكتفي بهذا، عندما حصلت نخبة من طلاب العلم يرغبون في القراءة العلمية والدينية على نحو فيه شيء من التطوير، اندفع السيد رحمة الله تعالى عليه إلى مساحة أفضل، حيث أسس المركز الإسلامي لطلاب المدارس العاملين في الحقل الثقافي. التفت السيد رحمة الله تعالى عليه إلى دعوة قرآنية، هذه الدعوة القرآنية الرغبة الملحة من السماء في أن يهاجر الناس من الأرض التي فيها إلى مواقع أخرى لم يصل إليها إشعاع المعرفة والأحكام، ليبينوا ولولا نفر من كل فرقة. هذه القضية السيد رحمة الله عليه وضع يده عليها وشخص الحاجة الملحة، لذلك أسس هذا المركز ودعمه باللغات الأجنبية، حيث انخرط جمع من رجالات العلم وحصلوا اللغات على نحو التخصص الإنجليزية، اللغات الأم الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وبالمناسبة السيد رحمة الله تعالى عليه كان يتحدث بأربع لغات غير اللغة العربية لغة الحوزة واللغة الفارسية اللغة التي ولد في أحضانها، يعني ست لغات بيده، يستطيع أن يخاطب ست من الأمم. الحوزة لا زالت في قم على هذا المنهج، توجد الآن معاهد الدراسات للغات والتخصص موجود. هذا أعطى دافع بحيث هاجر كثير من العلماء الطائفة إلى شرق الأرض ومغاربها وأسسوا المراكز الإسلامية في هامبورغ وفي نيويورك وفي لندن وفي أكثر المناطق ذات الحراك والتجمع الطلاب المبتعث من الدول الإسلامية إلى هناك. الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا سعى في تأسيس أو بناء مدرسة حقاني في قم، وهي مدرسة مميزة لا ببنائها، بناؤها في منتهى التواضع، وإنما في النخبة المنخرطة في صفوف هذه المدرسة. تعلمون الحوزة تعطي عنوان، والعنوان كبير شيخ، يعني الواحد حتى يصير شيخ يكون حاكم إمارة صغيرة، حتى يصير الشيخ فلان حاكم الإمارة الفلانية، أو فلوس واجد حتى يقولون شيخ حساس فلوسه واجد، شيخ فلان فلوسه، أو نظم قبلي فيصير شيخ قبيلة يقولون شيخ قبيلة، وهذا أبو القبيلة يكون يموت كم واحد قدامه يلا يصير شيخ قبيلة، وذاك حتى يصير أمير يلا كم واحد هم من مرسوم يعني يصير أمير. وكذلك أبو الأموال خمو نايم وصبح وطلع على ثروة قارون، لا هم تعب ومن الله عليه بلطف وكرامة. لكن الحوزة مع شديد الأسف هالأشياء مو موجودة فيها، يكفي أنك تروح الحوزة وتقول لهم بدرس عندكم، على طول اللي في الاستعلام يقول مرحبا شيخنا حياكم الله شيخنا، صار شيخ هو الحين، خلاص صار شيخ ألف ب ما صارت بعد ألف ب ما بس صار شيخ. هنا المصيبة، هنا الكارثة. السيد رحمة الله تعالى عليه البهشتي التفت إلى هذه الثغرة، لذلك حاول أن يسد هذه الثغرة بما أوتي من قوة، وترك المساحة للحوزة في عنوانها العام تفعل ما تشاء، يقول لك أنا مو شغلي. وهذا مفروض حياة أو هكذا يفترض أن يكون في نهج من يرغب في الإصلاح لا يلتفت إلى ما يقال، الحكي واجد، يعني إذا بناك أنت تقول كلمة الناس ما تحكي لا ما يصير، خلاص ليش تحكي أنت، اسكت اقعد في بيتك واحمد الله. لكن لما تتقدم في قول أو في مشروع كن تقدم جراء ذلك الشيء لا أقل لنا الاستعداد في أن تسمع، اسمع من الغير، لا ترتب بس اسمع، يعني خل صدرك واسع. الشهيد رحمة الله تعالى عليه هاجر إلى ألمانيا ولم يكتفي، العالم المجتهد المفكر المبدع على سلطنة عالية في الأدب العربي والفارسي، راح إلى ألمانيا. لما ذهب إلى ألمانيا شاف أن هناك خليط من الطلاب موجود، لكن من يتكلمون اللغة الفارسية هم الأكثر، أكو عرق يربط الإيرانيين بالألمانيين هو العرق الآري، يعني هم ينحدرون من فصيلة من فصيل إنساني واحد، هم لا يشتركون مع العرب في هذه العرقية. فالتوجه يكون أميل بطبيعة الحال، فالتفت أن هؤلاء نثار واضح، يعني خلك من اليوم شبابنا الحمد لله يروحون أمريكا متدينين، يروحون كندا متدينين، يروحون أستراليا متدينين، أمس كان ظلمات اللي يطلع برا على علامة استفهام وما يرجع إلا من أجهد نفسه وجاهدها، يلا يرجع إنسان نظيف، ولا الأغلب راحوا راي ساد على قولتهم، يعني ما مشوا على الطريق. السيد جاهم شاف الوضع مربوك، شاف الخمرة عاقر، شاف الفحشاء رائجة، قال تعال وين رايحين أنتوا؟ وفعلا حالة طبيعية تطلع من مجتمع مكبوت قيود، فتح غمض أنت في عالم منفتح. والكبت مو إلا الكبت الديني، أكو كبت ديني اجتماعي، أكو قهر نفسي في البيت، أكو مصادرة سياسية في الدول، أكو أشياء كثيرة، ضغط وضيق وحرج اقتصادي، كل هذه تتسبب في أن الواحد من يطلع يشوف له مناخ ثاني خب يغرد. من ضمنها السلوك في المجتمعات المحافظة، ونحن بحمد الله في هذه البلاد دول الخليج بشكل عام إلا مستثنية في بعض المناطق المحددة، الحمد لله ظاهرة التدين هي سيدة الموقف، الظاهر العام التدين الالتزام في أتباع جميع الطوائف، يعني لا على خصوص طائفة بعينها، ولكن نحن نفخر ربما بفعل وليد معطيات منبر الإمام الحسين عليه السلام، أن شباب أتباع المدرسة لأهل البيت عليهم السلام في حالة مرضية إلى حد كبير. لكن لو ترجع قبل 35 سنة تشوف الوضع غير، تراها شبابنا، لذلك في نعمة كن نشكرها. هناك أسس مركزا لهم وصار يؤصل للفكر الإسلامي في ذلك الوسط. السيد البهشتي لم يكتفي بالمسجد الذي بناه وتحرك من خلاله، وإنما اندفع في مسارات ثلاثة، انفتح على الجوامع من حوله، فلم يجعل من التشيع أو التسنن قيود، وإنما استطاع أن ينفتح على المسارين، لذلك هو الشخصية المحبوبة عند الفريقين، عند الطرف الشيعي وعند الطرف السني، لأنه كان منفتح، درايته في منتهى الدقة والعلو والسمو للنصوص وللواقع من حوله. وأيضا الجامعات في ألمانيا تحرك في أوساطها واستطاع أن ينفذ في الوسط المثقف، اليوم يهمنا النفوذ في الوسط المثقف. بعد 10 سنين 20 سنة أصلا ما راح تشوف جمهور إلا مثقف، خل عندك بقايا الآن من الماضي، لكن عط 10 20 سنة بالكثير ما راح، إذا أنت بنائك تتكلم بالماضي راح يغلفونك ودبسونك وشمعونك بالشمع الأحمر، وحي الله مزبلة التاريخ دبونك فيها. لذلك كون الواحد يجاري الحدث في حياتهم عبرة، هؤلاء أيضا في حياتهم عبرة، علماء كالنجوم، هكذا العلماء الذين هم كالنجوم، مو العالم الذي ينكفع على نفسه ولا يعنيه ما يجري من حوله. أكثر من ذلك، دخل في أروقة المجامع الكنسية، الكنيسة كانت تعقد مجاميع لها بين الفينة والأخرى، السيد البهشتي رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يطرح الفكر الإسلامي الأصيل الناصع الذي ليس فيه شائبة في المجامع الكنسية، واستطاع أن يفرض عليهم نظرية الوجود بناء على معطيات القرآن الكريم الذي جاء به النبي الأعظم الأقدس محمد. ما فيك تجي اليوم وتطرح لك قضايا أكل الدهر عليها والشارع عقمت. أحيان في قضايا يعني الفكر، مفردات الفكر أحيانا يصيبها الهرم والشيخوخة والموت، لكن أحيانا بعد الحب ما أدري وش يسوي. لما هجر تحت طائلة معينة في المرحلة الثانية رجع إلى طهران، في طهران شرع في دروس التفسير، والتف حوله كوكبة هم اليوم رواد الفكر الحداثي في وسط الشباب في إيران. شكوا من عطاء، شوف رجل واحد هذا ما نتحكى، لذلك تشوفون عبارة الإمام شلون جاي تنسجم ونوصل وياها. هذا شخص نتحكى عنه، مو عن عشرة مو عن مية. في طهران أيضا أسس جامعة العلماء المجاهدين، وهي التي وضعت الخطوط العامة لحراك الشارع أيام التغيير ضد الشاه. الذين تحركوا معه في تأسيس هذه الجماعة هم الشهيد المطهري والشهيد المفتح محمد والشيخ الإمام كاشاني. الشيخ الإمام كاشاني موجود، بهشتي ومفتح شهداء عند الله نحتسبهم. بعد فترة من تشكيل هذا المجلس انضم إليهم أيضا نخبة من العلماء، منهم السيد القائد حفظه الله تعالى والمرحوم المشكيني والشيخ الأملشي رضوان الله تعالى عليه. هذا المجلس شكل نواة لمجلس قيادة الثورة عندما كان السيد خارج في فرنسا. أيضا هذا ولد مشروعا جديدا هو الحزب الجمهوري الذي ترأسه والذي استشهد داخل أروقته مع 72 شخص. لعب دورا هاما في مقارعة الفكر الشيوعي. الفكر الشيوعي ترى يوم من الأيام تسلل إلى الكثير من المنافذ، وأنا أشرت أن من العلماء، ربما مسجد العباس هم طير فيه، من العلماء الذين شخصوا الداء ووضعوا الدواء ونطقوا بالفتوى صريحة مدوية هو الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف: الشيوعية كفر وإلحاد. شوف ترى فتوى الشيوعية كفر وإلحاد، لولا أن هذا المرجع العظيم قام بمسؤولياته وأعطى الفتوى ولم يعر الطرف المقابل اهتماما لانحرف جيل من شباب الأمة إلى الشيوعية. لذلك تلاحظون الشيوعية نفذت بشكل كبير خارج حدود مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام. مد الشيوعي والقومي والناصري والعروبي كلها نتاج الفكر الشيوعي دي. سطح الحاصر ما أدري شو يسمونه، هذا رمزهم الحصري. ثم شكل مجلس القضاء الأعلى وتولاه السيد رحمة الله تعالى عليه واستشهد في تلك المرحلة. طبعا رجل بهذه العظمة أيضا خلف كتبا. نلاحظ عناوين الكتب ما كانت مثل المألوف، يعني احنا عندنا التأليف على نوعين، اكو تأليف النقل جمع مني ومني، هذه ما توجع الراس ترى، اي واحد عنده ذوق وعنده خلق يقعد اليوم، خصوص اليوم مع الكمبيوتر، اذا مش يقولوا المجلس مال البحار، صدقوني لو الواحد يبي يسوي مثل كتاب المجلس مال البحار اليوم في 1000 مو في 100 مجلد يسوي اللي قاعد. لذلك اليوم الغث والسمين قاعد يكثر في الشارع. حط كلمة جوجل، دخل كلمة عطنش جا فيها من الروايات، جاب لها 60 رواية سطرها صارت 25 صفحة، وهكذا وهكذا. وهتشوف اليوم انت في معمعة. الشهيد رحمة الله تعالى عليه الكبير كتب كتاب الله في منظار القرآن. تلاحظوا منظار القرآن شلون وظف المفردة ورتب عليها. معرفة الدين. يعني الناس ما تعرف الدين، تعرف الدين لكن تعرف الدين الشلل. الدين الصحيح الأصيل كثير من أشياء غايبة. ليش ما نقول غايبة؟ غايبة شخصها لجيل في مسيس الحاجة وقتئذ. ما هي الصلاة؟ كلنا نصلي، كل يصلي، لكن شين هي الصلاة؟ شين هي معطيات الصلاة؟ واحد من معطيات الصلاة أن الصلاة، يعني مجمع الصلاة، منطلق فكري وتصحيح مساري. هذا ارجع إلى ثنيات قبل، هالشيء ما موجود، ما موجود. دور الإسلام في الحياة، يوم من الأيام كان دور الإسلام في الحياة عبارة عن قرآن عليه الغبار على رف لا ينفض الغبار عنه إلا في مدخل ربيع القرآن شهر رمضان بس. كان ولا ما كان؟ اليوم لا، اليوم القرآن حركة. اليوم أكو أرقام تشرح الصدر. الآن العشرات من حفاظ القرآن في هذه المحافظة باصطلاحنا اليوم، من يحفظون بعض الأجزاء بالمئات، من يحسنون القراءة. بالأمس ما كان عندنا من نستطيع أن نبارز بهم مواطن عدة في منتديات النور القرآني ومحافل. اليوم الحمد لله عندنا. هذه يعني رجوع الأمة إلى دستورها، إلى كتابها، كتاب الملكية، كتاب الثائر المنتصر، قراءة لحراك الإمام الحسين في كربلاء بنظرة حديثة، قراءة حديثة. مو الحسين الذي نقدمه للأمة على خلاف ما أراد أن يقدم نفسه للأمة. بعض الخطباء يقول لك طلع الإمام الحسين من الخيمة ثم رجع، طلع من الخيمة رجع، شو يسوي رايح وجاي؟ الإمام الحسين خرج من مكة يحمل مهجته على يده، والله ما خرجت أشرا ولا بطرا. المشاهد التمثيلية والسيناريوهات اللي نرسمها أحيانا نسيء من خلالها للرمز والهدف. السيد البهشتي قبل 40، أكثر من 40 سنة، يقدم لنا الثائر المنتصر بصورة أخرى، تبين الحسين غير. دور الإيمان في الحياة، الشاب المؤمن شكو يقدر يغير؟ أحد الشباب كان يجيني قبل يمكن 5-6 سنوات، كان يقول لي أنا يا سيد في وضع جدا حرج، الوحيد أصلي في البيت أنا، وهماتا مكروه، قل من بين أخواني أنا المكروه، ويقولون لي أنك أنت بتدمر حياتك، يعني لأن متدين قاعد يدمر حياته. سبحان الله. قبل فترة مو بعيدة جدا هم التقيت من جديد، أخذته الحياة إلى مساربها، وإذا به يقود زمامها بإيمانه. شاب خريج ماسك الحياة كما يحب، أوضاعك في البيت شنهي؟ قال لا الحمد لله استطعت أن أؤثر على المحيط من حولي. يقول لي أجل ما تشوف أبوي يجي المسجد؟ احنا نبي شباب كذي، احنا نبي شباب مهما تكالب الدهر عليه يبقى قامة شامخة بإيمانه، بوعيه، بصبره، بحبه. الحب شيء مهم. ثم البنك والقوانين المالية في الإسلام، ثم العلماء في الإسلام بين المسلمين. العلماء في الإسلام بين المسلمين هم يعيشون أحيان غربة وأحيان حالتهم خلها مع الله. خلاصة شنهي؟ خلاصة أهمية الدمج بين الدراسة الحوزوية والأكاديمية. يعني جاء الوقت اليوم اللي على رجال الدين، اللي عنده ثانوية يكمل، اللي عنده متوسطة يكمل، اللي عنده جامعة يكمل. المنطق راح يصير بعد 15-20 سنة، إن رجل الدين فلاني شهادته شنهي؟ صحيح هو عالم وفاضل، لكن هم شهادته شنهي؟ أكيد شهادته مؤثرة، لأنه راح يصير عنده تلاقح، سعة أفق. أهمية وعي الفقيه بقضايا الأمة من حوله حتى يقدم نتاج تحتاجه الأمة، مو إلى اليوم مذبوحين في مسائل الحيض ولا قل من أهميتها. أقول لكم من أسهل المطالب في الاستنباط هي المواضيع التي تمت قراءتها كثيرا، يعني واحد لما يصير مجتهد ويريد يستنبط أكبر نسبة من الأحكام يروح للمباحث اللي تم طيها أكثر من 60-70 ألف برة من حيض من من من، لكن المسائل الحساسة الدقيقة ذات المساس تشوف بعضهم حتى من الرسالة العملية شايل لا تدرون. إن شاء الله في حياة سعيدة راح أبين لكم باب الأمر بالمعروف. أول جول باب الجهاد شالوه من الرسالة العملية، صار عندهم باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. عمد بعضهم أيضا قال هذه تسبب لنا مشكلة مع الحاكم، بس رفع باب الجهاد ما يكفي ما يرضي عنه، كون باب الأمر بالمعروف نعم هم نشيله، شاله من الرسالة العملية جزاه الله خير، شاله ولا شاله سنة متبعة. لا، الشهيد رحمة الله تعالى عليه قدم لنا نموذج آخر. تجسيد النظرة أو عالم النظرية على عالم الواقع، وهذا أيضا شيء مهم ولا بد من تحصيله. حديث أختم به عن النبي الأعظم محمد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا في المجلس في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون أحكام شرعية عقدية نظرية فكرية تفسيرية. كلمة فقه، فقهت الشيء أعم من استنباط الحكم، يعني فقه عرفت المسألة الشرعية. ومجلس يدعون الله ويسألونه، مثل الصفة دولة بس يقرأ أدعية رواية، يعني أما دراية بعده هم دولة إلى خير، يعني تقطع جلد المفاتيح وضياء الصالحين في يده هم زين، يصلي لما تطلع الثفنات في وجه هم طيب حسن، لكن شوفوا النبي وين يودينا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلا المجلسين إلى خير، دول اللي يتفقهون فعل خير، دول اللي يدعون ويسألون الله في قضاء حوائجهم هم شغلهم جيد، أما هؤلاء فيدعون الله ومشى النبي. هي واضح أنهم يدعون الله، بعد ما واضح بعد من يدعون إلا على بعض المباني يدعون محمد وآل محمد، خذ كل شيء ثاني بعد. وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، مو بس يتعلمون، لا بعد العلم عمل. هؤلاء أفضل بالتعليم، يقول إذا بس يتعلمون مثل ذولك اللي بس يدعون، بس لأنهم يتعلمون ويعلمون هم ذولا أفضل من ذولك بحيثية التعليم لما تعلموه. شوفوا النبي بعدين وش يقول، يقول أرسلت لما أرسلت، أرسلت لما أرسلت، ثم قعد معهم، يعني أصحاب المعرفة والتفقيه. احنا اليوم في مسيس الحاجة حق هذا الشيء. بعض الأخوان يقول صار فاصلة طويلة بينه، يعني نسمع كثير بس ودنا نقول شيء، فاحنا ان شاء الله ليلة الخميس القادمة بعد صلاة المغرب والعشاء بالخدمة قولوا اللي بتقولونه، بعد الصلاة نقعد لنا شغلات نص ساعة أكثر أقل، واللي عندكم قولوا احنا بالخدمة، ومن الخطأ ومنكم التسديد، وفقنا الله وإياكم لكل خير.